أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي، المرحلة الذاتية للدليل الاستقرائي. دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين. تمهيد: استطعنا حتى الآن أن نكتشف محتوى المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي، وعرفنا أن الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يعتبر دليلا استنباطيا إذا سلمنا بما يتوقف عليه من المصادرات التي تفترضها نظرية الاحتمال. إذن ما تقدم من الحديث عن المرحلة الأولى إنما هو في الحقيقة هي المرحلة الاستنباطية، إذ إننا نستنبط من عدد التجارب اللي نحصل عليها، نستنبط قيمة احتمال السببية. الآن حالات الاقتران اللي تحصل عندي بين ألف وبين باء، يعني افترض عدد ألف، من هذه الحالات أخذ نسبة احتمالات السببية، كلها راح تتجمع حول محور معين، فراح استنبط من هذه المعلومات والتجارب اللي حصلتها استنبط ماذا؟ قيمة سببية أليف المن لباء. إذن قيمة سببية أليف لباء هي في الحقيقة معلومة مستنبطة منين؟ من تلك المعلومات اللي حصلتها. فإذن هنا عملية استنباطية، لكن الكلام الأساسي اللي طرح السيد الشهيد إن هذا استنباط، ونحن أخذنا في الاستدلال البرهاني أيضا استنباط. إذن ما هو الفرق بين الاستدلال البرهاني والاستدلال الاستقرائي؟ الاستدلال البرهاني يعتمد على الاستنباط، أنه يستنبط النتيجة من مقدمات تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فإذن العالم حادث، إذن حدوث العالم قضية وهي نتيجة، قضية استنبطتها منين؟ من المقدمات، فهناك استنباط. وأما هنا بالنسبة للاستقراء في يا مرحلة، في مرحلته الموضوعية، هنا هم أيضا استنباط، جاي أنا استنبط سببية قيمة احتمال سببية أليف لباء، منين استنبطها؟ استنبطها من الحالات اللي استقرأتها. إذن هناك استنباط وهنا استنباط، ما هو الفرق؟ هذا هو الفرق، أن الاستنباط البرهاني المنطقي إنما هو استنباط ناشئ من تلازم واقعي، أن هناك تلازم واقعي بين حدوث تغير العالم اللي هو الحد الأوسط، أن العالم متغير وكل متغير حادث، وبين النتيجة. شنو النتيجة؟ أن كل عالم أو العالم ماذا؟ حادث. هناك تلازم واقعي، تلازم بين أمرين واقعيين، بين حقيقتين مسلمتين بالخارج، هذا اللي هو التلازم الواقعي، يعني تلازم موضوعي إذا أريد نعبر عنه. أما هنا بالنسبة للتلازم أو الاستنباط الذي يحصل في مرحلة في الاستقراء في مرحلته الاستنباطية، الاستنباط ماذا يكون؟ هذا الاستنباط إنما هو يكون تلازم بين علمين، ليس بين واقعين، وإنما بين علمين. علم ماذا؟ إذا علمت بهذه الحالات الاقتران، بحالات الاقتران الألف، فإنك تستنبط من هذا العلم علم آخر. ما هو العلم الآخر؟ العلم بالسببية، العلم بدرجة معينة بالسببية. إذن أنت إذا علمت بهذه الحالات، حالات الاقتران، فإن علمك هذا تستنبط من علمك علم آخر. إذن هذا الاستنباط مو استنباط بين واقعين، واقع وواقع، بين حقيقة وحقيقة، وأنت هناك تلازم واقعي، لا، إن التلازم مو واقع، وإنما التلازم علمي بين علمين، أنه إذا علمت بهذه الحالات، حالات الاقتران الألف، فإن هذه الحالات، حالات الاقتران الألف، راح تستنبط منها بشكل موضوعي. يعني هذا الاستنباط موضوعي، مو بتدخلك، تدخل إرادتك ورغبتك الشخصية، لا، هذا قائم على أساس حساب. أي عقل يجي هاي الحالات يجي إذا علم بهذه الاحتمالات فإن النتيجة سوف تكون ماذا؟ سوف تكون هذه القيمة اللي يستنبطها. إذن بالنتيجة هذا الاستنباط إنما هو تلازم استنباط بين من علم، يعني استنباط علم من علم، يعني تلازم علم بين علمين وليس تلازم بين واقعيين. زين، وشنو اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أننا لا نثبت من خلال الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية، لا نثبت العلية أن ألف هي سبب لباء، وإنما نثبت أن بدرجة، نثبت درجة من درجات التصديق بأن ألف سبب لباء. يعني إحنا لا نثبت هذه الواقعة بشكل مباشر، وإنما نثبت درجة علمية بهذه الواقعة، درجة تصديقية بهذه الواقعة. هذا اللي يعني نستطيع أن نثبته. زين، يقول استطعنا تمهيد، استطعنا حتى الآن أن نكتشف محتوى المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي، وعرفنا أن الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يعتبر دليلا استنباطيا إذا سلمنا بما يتوقف عليه من المصادرات التي تفرضها نظرية الاحتمال. نعم، إذا من يعني إحنا بعد التسليم بهذه المصادرات يبدأ الدليل الاستقرائي بالنمو والوصول إلى درجة معينة. زين، غير أن هناك فارقا أساسيا بين الطابع الاستنباطي للدليل الاستقرائي اللي هو تلازم بين علمين والطابع الاستنباطي للأدلة الاستنباطية البحتة البرهانية، كالبرهان الذي يستنبط أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، زوايا المثلث تساوي قائمتين أو ما تساوي قائمتين، تساوي قائمتين. طبعا هذا يستنبطها منين؟ من مصادرات الهندسة الإقليدية، لأنه من جملة مصادراتها أن زوايا المثلث تساوي 180. زين، وقائمتين، القائمتين هم 180، إذن بالنتيجة زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. هذا التلازم بين هذين المعلومات، هذه المعلومات، إنما هو تلازم واقعي، مو تلازم بين درجة علمية مع درجة علمية. قال وهذا الفارق يكمن في أن الأدلة الاستنباطية البحثة تبرهن على الجانب الموضوعي، يعني تلازم واقعي من الحقيقة، في البرهان الهندسي على أن زوايا المثلث تساوي زاويتين أو قائمتين يثبت وفق مناهج الاستنباط الاستدلال الاستنباطي هذه المساواة بين زوايا المثلث وقائمتين كحقيقة موضوعية، تلازم واقعي. وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية فهو لا يبرهن على الجانب الموضوعي من الحقيقة ولا يثبت أن ألف هي سبب لباء، وإنما يثبت بطريقة استنباطية درجة من التصديق بهذه الحقيقة. هذه الدرجة الحقيقة، الدرجة من التصديق من أين أخذها؟ هذه الدرجة من العلم من أين أخذها؟ إنما أخذها من علمه بمن؟ بالتجمع عدد هائل من الاقترانات. قال تتمثل في القيمة الاحتمالية الكبيرة التي أنتجها تجمع عدد كبير من الاحتمالات على محور واحد هو سببية ألف لباء، اللي هو المحور. هذا شنو المحور؟ اللي هو سببية ألف لباء. فالقضية المستنبطة من الدليل الاستقرائي هي درجة التصديق بقضية أن ألف سبب لباء، وليست هي السببية بنفسها كأمر واقع وحقيقة واقعية، وإنما درجة التصديق. ودرجة التصديق نستنبطها منين؟ من درجات أخرى للتصديق اللي هن علمنا يعني بحالات الاقتران. قال وبإمكاننا أن نعبر عن هذا بتعبير آخر. لو نريد نفرق بين أنه بين السببية كحقيقة موضوعية وبين من؟ وبين العلم بها والتصديق بها، أو نقول لا، أن الذي يعني نستنبطه أن المستنباط هو شنو؟ قال هو نفس القضية السببية ولكن بدرجة من التصديق قليل، يعني مو بدرجة كاملة من اليقين، مو درجة يقينية، وإنما أقل من اليقين. قال إن المستنبط من الدليل الاستقرائي هو نفس القضية السببية، يعني ما نسوي اثنينية بين السببية كحقيقة قائمة وبين العلم بها اللي هي درجة تصديق بها، وإنما نقول بأنه نوحد بيناتهم بحيث نقول أنه هي نفسها القضية السببية ولكنه بدرجة تصديقية أقل. الكلام بهن يعني ما راح يفرق. قال: فسواء ميزنا بين قضية السببية وقضية درجة التصديق بها، حيث أن قضية، وافترضنا أن النتيجة المستنبطة من الاستقراء هي أكيد الدرجة التصديقية بالسببية، مو السببية نفسها، حتى لأن السببية نفسها يعني هاي قضية استنباطية بالمعنى البرهاني، وإنما إحنا نريد يعني بالاستقراء إنما غاية ما في الأمر يعطيني درجة تصديقية. قال: أم افترضنا قضية واحدة وهي قضية السببية، وافترضنا أنها هي المستنبطة من الدليل الاستقرائي مباشرة، ولكن استنباطها بدرجة تصديق أقل، سواء عبرنا بهذا الشكل أو عبرنا بذاك الشكل، يبقى الكلام، وهو أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي تعطينا يقين لو ما تعطينا يقين. لا يمكن أن تعطي لنا اليقين، فإذا كانت ما تعطي لنا اليقين، إذن إحنا بحاجة لأن يكون الاستقراء ينتج لنا قضايا، وهذه القضايا علمية، فليجل أن تكون هذه القضايا علمية لابد أن تعطينا يقين، ونحن غاية ما في الأمر في الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة ما يعطينا يقين، غاية ما في الأمر يعطينا درجة كبيرة للسببية. إذن كيف نثبت اليقين بالسببية؟ ما هي الطريقة لإثبات اليقين؟ هل يمكن أن تتحول هذه الدرجة الكبيرة للسببية، درجة من التصديق الكبيرة للسببية تتحول إلى يقين؟ وما هي ضوابط تحولها إلى يقين؟ هنا تأتي المرحلة الثانية للدليل الاستنباطي، يعني تأتي المرحلة، عفوا، للدليل الاستقرائي، تأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة شنو؟ مرحلة التوالد الذاتي، لأن احنا كنا نتحدث عن التوالد الموضوعي، التوالد الموضوعي شنو؟ توالد درجة كبيرة للسببية. منين توالدت؟ من علمنا بالاستقراءات، يعني عفوا بالاقترانات الكثيرة اللي علمنا بها، فإذا علمنا باقترانات كثيرة راح يتوالد من عندها درجة كبيرة بالسببية نتيجة تجمع المحاور حول المحور، تجمع الاحتمالات حول محور واحد، فراح يكون عندنا علم بالسببية. هذا علمنا بالسببية يكفي لليقين؟ لا، ما يكفي لليقين. إذن نسأل سؤال: كيف يمكن أن ينتج لنا الدليل الاستقرائي اليقين؟ كيف يمكن ذلك؟ هل يتحول أو تتحول هذه الدرجة التصديقية للدليل للسببية، هل تتحول إلى يقين؟ نعم، السيد الشهيد يقول نعم تتحول إلى يقين، لكن كيف؟ ما هي ضوابطها؟ هذا الموضوع كله راح يتحدث عن هذا الأمر، ولهذا يسميها مرحلة التوالد الذاتي. هنا تجي مرحلة التوالد الذاتي، والمرحلة التوالد الذاتي بعد ما قائمة على مناشئ ومبررات يعني موضوعية كما سوف يتبين ويتضح الأمر. زين، قال: فسواء ميزنا بين هذه الدرجة أو هذه الدرجة، قال: وافترضنا أنها هي المستنبطة من الدليل الاستقرائي مباشرة، ولكن استنباطها يعني درجة من التصديق تقل عن اليقين، سواء عبرنا بهذا الشكل أو بذاك، فإن هناك حقيقة ثابتة على كل حال، وهي أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي لا تؤدي إلى اليقين بالسببية ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي. فإذا ما صار عندنا يقين بالتعميم الاستقرائي ما له قيمة بعد، راح يصير، وإنما تعطي قيمة احتمالية كبيرة لدرجة التصديق بتلك السببية، وهذا اليقين وهذا التعميم راح يصير. إذا من دون يقين كيف يمكن أن يكون عندنا علم بعد؟ ما يمكن أن يكون عندنا علم، وإنما كله ترجيحات، راح يصير كل علم علومنا ترجيحات. إذن كيف تتحول إلى اليقين؟ ما هو المبرر لتحولها إلى يقين؟ قال: والسؤال الأساس الذي يواجهنا لدراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي هو أن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي، أو لا، ما تتحول إلى يقين وتبقى على وضعها هذا وتفقد قيمتها المنطقية. اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي. قال: ولكي ندرس ذلك يجب أن نحدد معنى اليقين الذي نتحدث عنه، وحينما نتساءل عن تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة، يعني علمنا بالسببية بدرجة كبيرة تحولها إلى يقين في مرحلة تالية، لابد أن نسأل: ما معنى اليقين؟ ما معنى اليقين؟ قال فإن يجب أن نميز بين ثلاثة معان لليقين. أولا اليقين المنطقي أو الرياضي، قال وهو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بمعنى كلمة اليقين. فإن طبعا المنطق الأرسطي بشكل عام يقسم اليقين إلى يقين بمعنى الأخص واليقين بالمعنى الأعم، والمراد هنا اليقين اللي هو اليقين بالمعنى الأخص اللي هو اليقين المنطقي، والمراد من عنده مو فقط الجزم والحكم بالضرورة، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، وإنما ينبغي توفر شرط إضافي. يقول الشيخ الرئيس، مضمون كلام الشيخ الرئيس ابن سينا، يقول هو العلم بأن كذا كذا ويستحيل ألا يكون كذا، يعني هو متوفر ومشتمل على علمين، على اعتقادين، الاعتقاد بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، واستحالة يعني أن يكون بعد العلم بأن هناك ضرورة ثبوت المحمول للموضوع اللي تكون 100%، هناك علم آخر إلى جنبه أنه يستحيل أن لا يكون كذلك، يستحيل أن لا يكون كذلك. وهذا اليقين البرهاني المنطقي يذكر عادة في، يذكره المناطق ويذكره الفلاسفة للقضايا، أنه ويقولون هناك أوصاف للقضية التي تكون قضية يقينية، ويحددون مواصفات القضية التي يمكن أن تدخل أصلا، هي يعني القضية اليقينية بالمعنى الأخص هي اللي تدخل كمادة للبرهان المنطقي. وما هي مواصفاتها؟ قالوا ضرورة، أولا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، اثنين العلاقة علاقة ذاتية يعني يكون عرض ذاتي، والعلاقة أيضا دائمية في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان، دائمية كلية يعني الإطلاق إذا أريد نشملها بشرط معين. إذن هذه مواصفات للقضية التي ينبغي أن يكون، التي يكون فيها اليقين. يا يقين، يقين بالمعنى الأخص. شنو معنى اليقين بالمعنى الأخص؟ اللي تتوفر به شرطين، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع يعني العلم بالقضية، ثانيا ضرورة واستحالة الانفكاك يعني ويستحيل ألا يكون كذا، يعني أنه ممكن أن يعني بعد الإنسان، أنه الآن أنت تعلم بأن الإنسان إذا ذبح يعني قطع رأسه وذبح يموت، يقولك يعلم، لكن هل تقطع بأنه يستحيل ألا يكون كذلك على نحو الاستحالة؟ لا، مو على نحو الاستحالة. فإذا رغم أنه أنا أعلم بضرورة ثبوت المحمول الموضوع، لكن الاستحالة، علمي بالاستحالة ما متحقق. إذن هذه ما نقول بها أنه مو يقينها يقين منطقي. وهذا اليقين المنطقي تارة يكون نتيجة يعني لوجود، يعني يكون في بين قضيتين. لماذا فرضناه بين قضيتين؟ لأنه يشمل جميع القضايا التي تكون تكرارية، التي تنتزع من قضايا أخرى. بعد أن فرضنا القضية الأولى، القضية الثانية تكون مسلمة 100%. وإذن هذه أشبه بالقضايا اللي تكون تكرارية، أو نقول أنه بعد أن نفترض مصادرات معينة، بعد أن نفترض هذه المصادرات فإن النتيجة تكون قهرية 100%، ضرورية يستحيل ألا تكون كذلك. إذا قلنا بأن زوايا المثلث 180 وزوايا والقائمتين هم 180، إذن لابد أن تتساوى زوايا المثلث مع من؟ مع القائمتين. هذه النتيجة مبنية على ماذا؟ على مصادرات، يعني على قضية أخرى. هنا السيد يمثل مثال المصادرات بطريقة يعني مثال، أنه إذا علمنا بأن زيد إنسان عالم، إذن راح تثبت 100% أن زيد إنسان، فالثبوت زيد الإنسانية لزيد تكون بالضرورة بعد علمنا بماذا؟ بأن زيد إنسان عالم. إذن هنا أشبه بالقضية التكرارية، مو قضية جديدة، ما راح تخبرنا شيء جديد، يعني قضية مستلة ومستبطنة متضمنة بالقضية الأخرى، يعني يوجد قضية وقضية أخرى، هذه القضية الأخرى نعلم بها لماذا؟ لتضمنها بالقضية الأولى. إذا علمنا بالقضية الأولى فسوف نعلم بالقضية الثانية قهرا. هذا نوع من أنواع الضرورة واليقين، واللي أمثلته الواضحة في الرياضيات وفي يعني جميع القواعد اللي عادة تستل من قواعد أخرى أسبق منها. وكذلك هناك نوع آخر، ونوع الآخر هو أن تكون القضية ضرورية نتيجة تصورها، يعني ضرورة تصورها، أنه إذا أنا صورت الموضوع لابد أن أتصور المحمول وياه. هنا هاي فقط قضية واحدة، مو تلازم بين قضيتين، مو تضمن بين قضيتين، وإنما نفس القضية إذا سلطت نظري للموضوع المحمول أحكم بالضرورة. أنا إذا نظرت للعلة، نظرت للمعلول، هسه إذا نجي للجانب المعلول، إذا نظرت للحادثة كمعلول أقول بالقهر والضرورة لابد أن يكون ماذا؟ لها علة، لابد أن يكون لها علة. هنا العلاقة بين يعني بين المحمول، بين الموضوع اللي هو هذا حادثة، ولا بد أن يكون له علة. هذه العلاقة علاقة ضرورة، وهذه العلاقة ضرورة ما نشأت من شيء آخر، يعني من علم آخر، وإنما نتيجة تصوري للموضوع المحمول. وكذلك مثلا مبدأ التناقض، أنه عندما أنظر إلى أمرين نقيضين وأفكر أقول هل يمكن أن يجتمعا أو ما يمكن أن يجتمعا، بمجرد تصور المحمول الموضوع أقطع وأحكم بأنه يستحيل اجتماعهما. مثل هذه القضية، هذا الحكم أو هذا اليقين إنما تعلق بقضية واحدة. إذن عندي نوعين، لو تكون قضية تضمن، هذه هي الضرورة بسبب تضمن قضية في قضية، يعني إذن تلازم منطق بين قضيتين، أو لا نفس القضية لأنه أتصور الموضوع المحمول، يعني راح يكون علاقة المحمول الموضوع علاقة ضرورية، ويستحيل ألا يثبت المحمول الموضوع. أنا بس أصور الموضوع المحمول وأحكم بضرورتهما بأنه ضرورة ثبوت العلية مثلا لهذا الحادث أن له علة، ويستحيل ألا يكون كذلك. إذن هنا فقط قضية واحدة. القضاء عندنا هذا، طبعا هذا يقين، هذا يقين منطقي. أما اليقين الرياضي، اليقين الرياضي هو فقط الجانب التضمني، يعني الجانب التضمني اللي تتضمن قضية تتضمن قضية أخرى، هذا اللي أسميه شنو؟ جانب رياضي، ونأخذها بالدوال وأيضا في مصادرات الهندسة وغيرها كلها، يعني بشكل واضح هذا مثاله. أما بالنسبة للمنطقي راح يكون أعم من الحالة الأولى والحالة الثانية. هذا فقط نطبق العبارة ثم نأتي إلى اليقين الذاتي. قال ولكي ندرس، قريناها، قال أولا فإنا يجب أن نميز بين ثلاث معان لليقين: اليقين المنطقي أو الرياضي، وهو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة اليقين، يعني اليقين بين قوسين اليقين بالمعنى الأخص، مو اليقين بالمعنى العام، ذاك بالمعنى العام يعني يشمل حتى الجزم، وعن تقليد أو غير عن تقليد، هذه المسائل المطروحة في المنطق يعني. قال ويعني اليقين المنطقي العلم بقضية معينة، والعلم بأن من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي مركب من علمين، وما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقينا، يعني لابد أن يتوفر هذين الاعتقادين: ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون كذلك. زين، فإذا فرضنا تلازما منطقيا بين قضيتين على أساس تضمن، لماذا هذا التلازم؟ شنو سبب هذا التلازم؟ لأجل تضمن أحدهما بالآخر، للآخر، من قبيل زيد إنسان وزيد إنسان عالم، فنحن نعلم بأن زيدا إذا كان إنسانا عالما فهو إنسان، أي نعلم بأن القضية الثانية إذا كانت صادقة فالقضية الأولى صادقة، وهذا العلم يقين منطقي، لأنه ماذا؟ لأنه يستبطن العلم بأن من المستحيل أن لا يكون كذلك. إذن الاعتقاد الثاني منضم لما منضم؟ منضم. وأما وكما يمكن أن ينصب اليقين المنطقي من وجهة نظر من وجهة نظر منطق البرهان على العلاقة بين قضيتين بوصفها علاقة ضرورة، من المستحيل أن لا تكون قائمة بينهما كذلك. في وين؟ قال يمكن أن ينصب، يعني كذلك يمكن أن ينصب على قضية واحدة مو قضيتين، حيث يكون ثبوت محمولها لموضوعها ضروريا. فعلمنا مثلا بأن الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، بمجرد أن تتصور الخط المستقيم وتتصور أنه هل هو أقرب مسافة أم هو أقرب مسافة، فإنك تحكم بالضرورة بأنه أقرب مسافة، وتقول ويستحيل أن لا يكون كذلك، ويستحيل أن لا يكون الخط المستقيم هو الذي يكون أقرب مسافة بين نقطتين. قال ويعتبر من وجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان يقينا. لماذا؟ لأننا نعلم بأن من المستحيل أن لا يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. قال وأما اليقين الرياضي كأنه قال فهو يندرج في اليقين المنطقي بمفهومه الذي رأيناه في منطق البرهان الأرسطي، لأن اليقين الرياضي يعني هذا كأنه تشير أن اليقين المنطقي أو الرياضي أو الرياضي، يعني احنا هسه الآن تبين أن اليقين المنطقي هو اليقين اللي يشمل حالتين، أما اليقين الرياضي فهو حالة واحدة من حالتين، يعني هو مندرج تحت ماذا؟ تحت اليقين الأرسطي المنطقي عفوا، يعني هسه مو فشي مهم هذا. قال لأن اليقين الرياضي يعني تضمن إحدى القضيتين للأخرى، فإذا كان هناك دالة قضية تعتبر متضمنة في دالة أخرى من قبيل قضية أخرى من قبيل سين إنسان مع سين إنسان عالم، قيل من وجهة نظر الرياضية أن دالة القضية الأولى اللي هي سين إنسان تعتبر يقينية عند العلم من حيث علاقتها بدالة القضية الثانية. سين ليش ذكر سين؟ لأنه متغير ينطبق على أي زيد مو بس زيد، وإنما زيد وعمر وخالد غير زيد. قال فاليقين الرياضي يستمد معناه من تضمن إحدى الدالتين في الأخرى، بينما اليقين المنطقي، شوف عندنا يقين منطقي وعندنا يقين رياضي مو أو يعني نفس التسمية زين، بينما اليقين المنطقي في منطق البرهان يستمد معناه من اقتران العلم بثبوت شيء لشيء، من العلم، شوف اقتران العلم بثبوت شيء لشيء بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء ثابتا لذاك، سواء كانت هذه الاستحالة من أجل تضمن أحدهما في الآخر، أو لأن أحدهما من لوازم الآخر، من أحدهما من لوازم الآخر، أو لأجل التضمن، ما يفرق. بينما اليقين المنطق الرياضي فقط من أجل التضمن، حتى يعني ولهذا أنت شوف المصادرات كلها مبنية على هاي فكرة التضمن. هذا بالنسبة لمن؟ لليقين البرهاني المنطقي. أما اليقين الذاتي وهو يعني جزم الإنسان بقضية من القضايا بشكل لا يراوده أي شك أو احتمال للخلاف فيها. فإذن اليقين الذاتي هو عبارة عن جزم بقضية من القضايا، أي قضية معينة يجزم بها الإنسان، وهذا الجزم هل من الضروري أن يستبطن الاعتقادين ضرورة ثبوت المحمول الموضوع واستحالة انفكاك؟ يقول السيد الشهيد لا، ليس من الضروري أن يستبطن هذه الفكرة. لماذا؟ يعني هو أساسا حالة جزم، يعني حالة جزم بثبوت ضرورة ثبوت الموضوع للمحمول عنده هو الشخص السرع في، يعني هو شنو الذاتي؟ الذاتي أن هذا الجزم وهذا اليقين اللي وصل إليه من دون مبررات، ما إلى أي مبررات موضوعية، فهو مباشرة صار عنده حالة جزم. فهاي صارت عنده حالة جزم، تارة بعض الناس يصير عنده حالة جزم ويجزم بحيث أنه يقول لك يستحيل أن لا يكون كذلك، وربما لا يجزم هم بدون مبررات ويجزم ويقول لك ضرورة ثبوت المحمول الموضوع، أنا ما عندي احتمال للمخالفة، بس تقول له زين وإذا هل يستحيل أن لا يكون كذلك؟ يقول لك لا ما يستحيل. فإذا اليقين الذاتي هو يقين شخص متسرع قائم على أساس عوامل نفسية، مثلا قائم على أي مهم عوامل مو موضوعية، عوامل نفسية. فهذا اليقين اللي مر بعض الناس يصير عنده يقين بسبب أن يشوف الشخص يشائم، وإذا شائم مباشرة يجزم بمطلب معين، أو بسبب حلم، بسبب رؤية مباشرة تخليه مباشرة يعتقد ويجزم. هذا اليقين اللي حصل عليه تارة يحصل عليه ويكون من نوع أنه يجزم بالضرورة ثبوت الموضوع المحمول، ويقول لك هم أيضا يستحيل الانفكاك وإن كان هذا الاعتقاد اللي عنده ما له قيمة، ما له قيمة موضوعية، لأنه ما ناشئ من مبررات ماذا موضوعية، وربما لا فقط حالة جزم. ولهذا قال السيد الشهيد: وليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عن استحالة الوضع المخالف لما علم. يعني مو ضروري أن يتوفر الاعتقاد الثاني، بل يكفي لليقين الذاتي أن يتوفر العلم الأول. أي شيء؟ العلم بضرورة ثبوت المحمول الموضوع. قال: فالإنسان قد يرى رؤيا مزعجة في نومه فيجزم بأن وفاته قريبة، هذا عدة جزم. وقد يرى خطأ أو خطا شديدا شديد الشبه بما يعهده من خط رفيق له فيجزم بأن هذا هو خطه، ولكنه في نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يبقى حيا رغم جزمه، أو في أن يكون هذا الخط لشخص آخر وليس للشخص اللي يعرفه، رغم أنه لا يحتمل ذلك. ستسأل يحتمل؟ يقول لك لا، أنا ما أحتمل، لأنه 100% هو، 100% هو. مو معناته إذا توفرت 100% أنه العلم الثاني لازم متوفر وهو استحالة. العلم بالاستحالة يراد لهم أيضا مطلب آخر ينضم إلى هذا العلم الأول. فإذا هذا الشخص الجازم بأن صديقه هو الكاتب، فهو يعلم يجزم بأن صديقه اللي كاتب، ولا يحتمل أن لا يكون هو غيره. لكنه لو سألته عندك اعتقاد بالاستحالة، لو ما عندك اعتقاد بالاستحالة يقول لك لا، أنا ما عندي اعتقاد بالاستحالة، لأن كونه غير محتمل لا يعني أنه مستحيل. هذا الاعتقاد الثاني بالاستحالة ما منضم إلى الحالة الأولى، اليقين الموضوعي. بحث اليقين الموضوعي عن مطروح في الأصول بمعنى القطع المصيب والقطع غير المصيب، ومعنى الإصابة بمعنيهن، هذا في الحلقة الثالثة موجود هذا البحث نفسه. يقول السيد الشهيد بأنه اليقين أن الإنسان إذا في أي يقين لا يوجد ناحيتين: الناحية الأولى المعنى الذي القضية التي تعلق بها اليقين، هل هذه القضية مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ إذا مطابقة للواقع نقول صائبة هذه، يعني أما إذا ما مطابقة للواقع نقول غير مطابقة للواقع، يعني غير صائبة. فهنا الجانب الأول أن هناك قضية قد تعلق بها ماذا؟ اليقين. الحالة الثانية هو اليقين، هل صدر هذا اليقين الذي انطلق نحو القضية، هل كانت له مبررات منشأ، يعني منشأ مبرر، هل هو مبررات موضوعية بحيث أي إنسان إذا أجي اطلع على هذه المبررات يحصل لديه هذا القطع، أو العلم، أو إن هذا اليقين الذي حصل لدى الشخص حصل إنما حصل بأسباب يعني لا يمكن أن تكون تؤدي إلى حصول هذا اليقين، وإنما بسبب عوامل نفسية، أنه رأى رفة جناح أو غيره من الأشياء اللي أدت مباشرة، أو منام خلته يقطع أو يصير عنده يقين. فإذا هناك يقين، يعني لليقين نظرة من ناحية ما هي المبررات، هل إن المبررات اليقين موضوعية أو موضوعية؟ فإذا كانت مبررات موضوعية نقول صائب، وإذا كانت المبررات غير موضوعية نقول غير صائب. وتارة هذا إذا نظرنا إلى نفس اليقين، وتارة ننظر إلى القضية التي تعلق بها اليقين، فهل إن القضية التي تعلق بها اليقين نفس القضية؟
هل إنها صائبة أو إنها غير صائبة؟ فإذا هل هي مطابقة للواقع يعني أو غير مطابقة للواقع؟ إذا طابقت الواقع فتكون صائبة، إذا ما طابقت الواقع فتكون غير صائبة. وهذا يعني أن هناك سوف تكون هناك اختلافات، إذ ربما يخطأ الإنسان في يقينه ولكن النتيجة تكون صائبة ومطابقة للواقع، كأن مثلا شخص من دون أن يعني أي معنى يفترض أن زيد يموت غد من دون أي مبرر لهذا اليقين، لكنه يتيقن بأن زيد سوف يموت في اليوم التالي. هذا يقينه غير مبرر من ناحية الموضوعية، يعني ما إلى منشأ موضوعي، ما إلى منشأ موضوعي. فإذا هو قطعة ناشئ بسبب حلم مثلا أو بسبب فتشي يعني هاجس عده، فهذا غير مبرر غير مصيب، إلا أنه في الواقع يعني انطبق على الواقع ومات زيد في اليوم التالي. فإذا هو مصيب من ناحية القضية، نفس القضية تحققت، فإذا هو مطابق للواقع كلامه، لكن هذا كلامه يقينه هل ناشئ من مبررات موضوعية أو مو مبررات موضوعية؟ ما ناشئ من مبررات موضوعية. وبعض الأحيان يكون الإنسان يقينه ناشئ من مبررات موضوعية، ورجل يعني اعتمد على مبررات موضوعية لكن النتيجة مالته ويقينه والقضية مالته ما تحققت، فإذا راح يصير مطابق للواقع من ناحية المبررات، يعني عفوا يعني مصيب من ناحية المبررات وإن كانت القضية غير مطابقة للواقع، فربما يصير به نوع اختلاف. فإذا احنا الآن من نقول بأنه قضية فيها يقين، ونريد اليقين يقين موضوعي، يعني هو اليقين اللي ناشئ من مبررات موضوعية اللي يتحدث عن أنه طبعا، وهذا اليقين سوف يقابله اليقين الذاتي، واليقين الذاتي هو اليقين اللي ناشئ من مبررات غير موضوعية. فإذا عندنا يقين موضوعي وعندنا يقين ذاتي، وهذا اليقين الموضوعي عندما نقول يقين موضوعي ما له علاقة بالمطابقة وعدم المطابقة، لأن تلك ناحية أخرى، إذ ربما يكون اليقين يقين غير موضوعي لكن تكون القضية مطابقة للواقع، أو يكون القضية اليقين يقين موضوعي ولكن القضية غير مطابقة للواقع. إذن إحنا كلامنا مو للمطابقة وعدم المطابقة، لا، وإنما يقينك هذا اللي أنت تيقنته هل ناشئ من مبررات موضوعية أو ما ناشئ من مبررات موضوعية. أما المقارنة بين والكلام على بين الفرق بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، هذا نأجله إلى يوم غد، فقط نطبق العبارة. قال: اليقين الموضوعي، وفي سبيل توضيح هذا المعنى لليقين يجب أن نميز في اليقين أي يقين بين ناحيتين، إحداهما القضية التي تعلق بها اليقين والأخرى درجة، شوف هاي القضية التي تعلق بها اليقين هي المطابقة لما مطابقة، والأخرى درجة التصديق التي يمثلها اليقين. فحين يوجد في نفسك يقين بأن جارك قد مات، تواجه قضية تعلق بها اليقين وهي أن فلانا مات، وتواجه درجة معينة من درجات التصديق يمثلها هذا اليقين اللي عندك، لأن التصديق له درجات تتراوح من أدنى من درجة احتمال إلى درجة جزم، واليقين يمثل أعلى درجات الاحتمال، وهي درجة الجزم التي الذي لا يوجد في إطاره أي احتمال الخلاف. وإذا ميزنا بين القضية التي تعلق بها اليقين ودرجة التصديق التي يمثلها، هذا عندنا حالتين، أمكننا أن نلاحظ هناك نوعين ممكنين للحقيقة والخطأ، للصواب والخطأ في المعرفة البشرية. أحدهما الصواب والخطأ بمعنى مطابقة وعدم المطابقة من الناحية الأولى، أي من ناحية القضية التي تعلق بها والحقيقة والخطأ في هذه الناحية، مردها لا تطابق القضية التي تعلق باليقين مع الواقع وعدم تطابقها. فإذا كانت متطابقة فاليقين صادق في الكشف عن الحقيقة، وإلا فهو مخطئ. والآخر هنا ما ناشئ بالواقع مطابقة لو مطابقة، وإنما ناشئ من مبررات موضوعية لولا الحقيقة والخطأ في اليقين من الناحية الثانية، أي من ناحية الدرجة التي يمثلها من درجة من درجات التصديق، فقد يكون اليقين مصيبا وكاشفا عن الحقيقة من الناحية الأولى، ولكنه مخطئ في درجة التصديق التي يمثلها. فإذا تسرع شخص وهو يلقي قطعة النقد، فجزم بأنها سوف تبرز وجه الصورة نتيجة لرغبته النفسية، وهذا يقينه ما ناشئ من مبررات موضوعية. قال وتبرز وجه الصورة، وبرز وجه الصورة فعلا، كان كلامه صحيح، فإن هذا الجزم واليقين المسبق يعتبر صحيحا وصادقا من الناحية الأولى، لأنه فعلا طلعت النتيجة من ناحية القضية التي تعلقها باليقين، لأن هذه القضية تطابقت الواقع، ولكنه رغم ذلك يعتبر يقينا خاطئا من ناحية درجة التصديق التي اتخذها بصورة مسبقة، إذ لم يكن من حقه أن يعطي درجة التصديق، مو من حقه أن يجي يجزم، وماكو أي داعي للجزم، ما أخبر عالم الغيب حتى مباشرة أخذ كلام عالم الغيب وأخبر على ضوءه، قال إن وجه الصورة سوف يظهر أكبر من درجة الدرجة التي يعطيها التصديق الأخرى، أنه يعني قبل لا يظهر وجه يظهر وجه ال يعني بعد إلقاء قطعة النقد ومعرفة ما هو الوجه الذي ظهر، الأمرين محتملين، أما يجزم فهذا جزمه ماله مبرر موضوعي، وما دمنا قد افترضنا إمكانية الخطأ في درجة التصديق فهذا يعني أن افتراض أن للتصديق درجة محددة في الواقع طبق مبررات موضوعية، وإن معنى كون اليقين مخطئاً أو مصيباً هنا يعني هل أن يقينه مطابق للمبررات الموضوعية، ناشئ من مبررات موضوعية لو ما ناشئ من مبررات موضوعية التي اتخذها اليقين في نفس المتيقن تطابق أو لا تطابق الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية للتصديق. ولنأخذ مثالا آخر، وهو يقول إذا فقد كتاب، بس نقرأها، يقول إذا فقد كتاب راح يصير، والآن أسألك على واحد من ذن الكتب، هل هو الكتاب اللي ضايع؟ ممكن أن تقول بأنه لا مو هو، ليش؟ لأنه احتمال ضئيل، احتمال أن يكون هذا الكتاب المعين هو المفقود هذا احتمال جدا ضئيل، فتعتقد بأنه احتمالك هذا ناشئ منين، يقينك هذا ناشئ من مبرر، لكن في الحقيقة ما ناشئ من مبرر، لأن هذا الاحتمال أن يكون اللي أنت ألغيت أن يكون الكتاب اللي مفقود في المكتبة هو كتاب المنطق مثلا، ألغيته على أي أساس؟ أجي أسألك على أي أساس؟ ليش افترضت مو هو الكتاب؟ تقول لي أنه يستبعد، معقولة من هالألف كتاب المئة ألف كتاب يطلع كتاب المنطق ما موجود؟ فمن المستحيل جدا. أقول مثل هذا الاحتمال هو ينطبق على أي كتاب نفترضه، فإذا هذا احتمال إلغائك لي مثل هذه القيمة لا مبرر لها. طبعا هذا المثال يرتبط بما راح يجينا من شرط المصادرة. زين، قال ولنأخذ مثالا آخر، نفترض أننا دخلنا في مكتبة ضخمة تضم 100,000 كتاب، وقيل لنا أن كتابا واحدا فقط من مجموعة هذه الكتب قد وقع نقص في أوراقه ولم يعين لنا هذا الكتاب، ففي هذه الحالة إذا ألقينا نظر على كتاب معين من تلك الكتب نستبعد جدا أن يكون هو الكتاب النقص. ليش؟ لأن قيمة أن يكون هو واحد من 100,000. ولكن إذا افترضنا أن شخصا ما تسرع وجزم على أساس هذا الاستبعاد، هاي النسبة صار عنده جزم ويقين بأنه لا مو هذا الكتاب 100%، مو هذا الكتاب، نجي نقول له بأنه هذا يقينك مو مبرر، ما له تبرير بأن هذا الكتاب ليس الكتاب النقص، فهذا يعني أن اليقين الذاتي قد وجد لديه. ليش؟ قال ولكننا لن نستطيع أن نقول بأنه مخطئ في يقينه هذا، وحتى إذا لم يكن هذا الكتاب هو الكتاب الناقص فعلا وكان كلامه صحيح ومطابق للواقع من ناحية الأولى، لكنه خطأ من الناحية الثانية لأنه ما ناشئ من مبرر. لماذا؟ فإن ذلك لا يقلل من أهمية الخطأ. لماذا؟ قلنا يقول وسوف يكون بإمكاننا أن نحاجه قائلين وما رأيك في الكتاب الآخر والثالث والرابع، يعني إذا يلغي احتمال أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب الذي وقع فيه نقص هو الكتاب الثاني هم لازم يلغي بنفس الدرجة، والكتاب العاشر والكتاب المئة، بالنتيجة راح ينفي أن يكون هناك كتابا في المكتبة ناقص، مع أنه هذا خلافا العلمي، فإذن يقع في تناقض. فإن أكد جزمه ويقينه الذاتي بأن الكتاب الآخر ليس هو أيضا ناقص، والثالث إلى جميع الكتب وهكذا، فسوف يناقض نفسه، لأنه يعترف فعلا بأن هناك كتابا ناقصا من مجموعة الكتب، وإن لم يسرع إلى الجزم في الكتاب الثاني، فنقول له ما هو الفرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب اللي بيديك، بالفرق بين الكتاب الأول والثاني، وهكذا حتى نغير موقفه من الكتاب الأول. إذا يبقى على النسبة جيد، أما هو يسرع ويصير عنده جزم، هذا يقين، هذا اليقين منين جبته؟ ونجعل درجة تصديقه بعدم نقصانه لا تتجاوز القدر المعقول لها، فلا تصل إلى اليقين والجزم. فإذن هناك تطابقان في كل يقين، تطابق القضية التي تعلق اليقين بها مع الواقع فتكون صائبة، وتطابق ثاني هاي درجة التصديق اللي صارت عندك وهي يقين، طابقت مع من؟ مع المبررات الناشئة منها. قال وتطابق درجة التصديق التي يمثلها اليقين مع الدرجة التي تحددها المبررات الموضوعية. ومن هنا نصل إلى فكرة التمييز بين اليقين ذاته واليقين الموضوعي. خليه لا ماجد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.